نعم.
البيع
ايش؟
صور البيع
نعم. اشترط الحلول والتقابل. اي نعم. اذا بعت مثلا اشتريت منك كتابا لشرح ابن عطيه بعشره ريالات، هذا بيع ما في الذمه بما في الذمه، لا بد ان لا نقول عشره ريالات تحل بعد اسبوع مثلا، ما تكون مؤجله، تكون حاله، ولا بد من قبض احد العوضين، اما الدراهم يعني اما الثمن واما المثمن، اما الدراهم واما الشرح، لانهم يرون انه لا يصح بيع ما في الذمه بما في الذمه مع التفرق، لانه يكون بيع دين بدين. اذا ما صح البيع، لا لا تعطون البيع، لا تحضر الحجاج. ها؟ لا، صوره مشروطه، صوره مشروطه. وفائدة الآن إذا قلت اشتريت منك شرح ابن عقيل بعشرة ريالات، هل هذا معين؟ الشرح غير معين. والريال إذن هذه، بس نقول الآن حضروا الريال ولا حضروا الكتاب. نعم. فالشرط هنا ليس شرطا للتصوير، الصورة حاصلة بدون هذا، لكن شرط للصحة، لأنه إذا تفرق قبل قبض أحد العوضين بطل البيع. نعم. بيجينا إن شاء الله، بيجينا من الشروط استطرادا على سبيل التمثيل، مو على سبيل الشرح والبسط. متراخي هذا إذا صار بعد، إذا صار بعده. نعم. نعم. إيه. ما هو لما الإجابة بعت عليك هذا فقلت قبلت، هذا العقد، هذا العقد، الإجابة القبول صار بالعقد، مع العقد، مع العقد مباشرة. بعتك هذا الشيء بعشرة سكتت، ثم قلت قبلت، يقول حالة المجلس كحال العقد. هو الآن غير متصل بالإجابة، لو اتصل لكان العقد واحد، متصل بعض البعض. كيف الآن إذا بعت عليك هذا الكتاب بعشرة فقلت قبلت، هذا عقد ولا لا؟ طيب بعته هذا الكتاب بعشرة وسكت، الآن ما صار عقد. فإذا قلت أنت بعد يعني مدة قبلت، فأنت الآن يقال أنك قبلت لا حال العقد الذي هو الإجاب، ولكنك قبلت في حال المجلس. يقول حال المجلس حال العقد. انتهى الوقت الظاهر. كم يسمع؟
والصلاة والسلام على رسول الله. فإن تشاغل بما يقطع بطلا، وهي الصيغة القولية، وبمعاطاة وهي الفعلية، ويشترط التراضي منهما، فلا يصح من مكره بلا حق، وأن يكون العاقد جائز التصرف، فلا يصح تصرف صبي وسفيه بغير إذن ولي، وأن تكون العين مباحة النفع من غير حاجة، كالبغل والحمار وجود القز وبذره والفيل وسباع البهائم التي تصلح للصيد، إلا الكلب والحشرات والمصحفة والميتة والسرجين النجس والأدهان النجسة.
البسط. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. لما ذكر المؤلف رحمه الله تعريف البيع ذكر شروط البيع، وكان الأولى أن يذكر حكم البيع، لأن التعريف يستلزم التصور، تصور الشيء، وبعد التصور يكون الحكم. ولهذا من الكلمات السائرة عند العلماء الحكم على الشيء فرع عن تصوره. وقال ابن القيم في النونية: إن البدار برد شيء لم تحط علما به سبب إلى الحرمان. البيع جائز، وقد سبق لنا أنه جائز بالكتاب والسنة والإجماع وإيش والنظر الصحيح، لكن لا بد فيه من شروط. ومن حكمة هذه الشريعة أنها جعلت للعبادات شروطا، وللعقول شروطا، وللتبرعات شروطا، لأن هذه الشروط هي التي تضبط ما كانت شرطا فيه، وإلا أصارت المسألة فوضى. فالشروط من ضرورات انتظام الأحكام، ولهذا كان البيع له شروط، والإجارة لها شروط، والوقف له شروط، والرهن له شروط، وهل مجرى حتى تنضبط الأحكام وتنضبط العقول. البيع له شروط سبعة، فإذا قال قائل: ما هو الدليل على هذا الحصر؟ فالجواب: التتبع، أن العلماء تتبعوا فوجدوا أنه لا بد من شروط يصح بها البيع، وهي سبعة، وربما تدور على، إن شاء الله تعالى سنبين أنها هذه السبعة تدور على ثلاثة أمور: الظلم والغرر والربا. لكن التفصيل حسن. الأول: التراضي منهما. التراضي منهما أي من البائع والمشتري، اشترط التراضي من البائع والمشتري. ودليل ذلك قول الله تبارك وتعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم، يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. ومعنى تجارة عن تراض أي تجارة صادرة عن تراض منكم. هذا من القرآن. وفي السنة قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروى عنه: إنما البيع عن تراض. والنظر يقتضي ذلك أيضا، لأننا لو لم نشترط التراضي لأصبح الناس يأكل بعضهم بعضا. كل إنسان يرغب سلعة عند شخص يذهب إليه ويقول: اشتريتها منك بكذا، قهرا عليه، وهذا يؤدي إلى الفوضى والشغب والعداوة والبغضة. فإذا الدليل على اشتراط التراضي من الكتاب والسنة والنظر الصحيح، فلا بد من التراضي. قال: فلا يصح من مكره بلا حق. لا يصح البيع من مكره بلا حق. والمكره هو الملجأ إلى البيع، المغصوب على البيع، فلا يصح من المكره إلا بحق. فلو أن رجلا جائرا، سلطانا جائرا، فلو أن سلطانا جائرا أرغم شخصا على أن يبيع هذه السلعة لفلان فباعها، فإن البيع لا يصح، لأنها صدرت عن غير تراضي. ومثل ذلك: ما لو علمت أن هذا البائع باع عليك حياء وخجلا، فإنه لا يجوز لك أن تشتري منه، ما دمت تعلم أنه لولا الخجل والحياء لم يبيع عليك. ولهذا قال العلماء رحمهم الله: يحرم قبول هدية إذا علم أن الرجل أهداها له على سبيل الحياء والخجل، لأن هذا وإن لم يصرح بأنه غير راضي، لكن دلالة الحال على أنه غير راضي. وقوله: فلا يصح من مكره بلا حق، أفادنا رحمه الله أنه إذا كان مكرها بحق فلا بأس، لأن هذا إثبات للحق. يعني إذا أكرهنا الإنسان على البيع بحق فإن هذا إثبات للحق وليس ظلما ولا عدوان. مثال ذلك: شخص رهن بيته لإنسان في دين عليه، رهن بيته لإنسان في دين عليه وحل الدين، فطالب الدائن بدينه، ولكن الراهن الذي عليه الدين أبى. في هذه الحال، في هذه الحال يجبر الراهن على بيع بيته. لماذا؟ لأجل أن يستوفي صاحب الحق حقه، فيرغم على ذلك. ومثال آخر، أرض مشتركة بين شخصين، وهي أرض صغيرة لا تمكن قسمتها، فطلب أحد الشريكين من أن تباع، فأبى الشريك الآخر، فهنا تباع الأرض قهرا على من امتنع. لماذا؟ لأن هذا بحق من أجل دفع الضرر عن شريكه. فالضابط إذن أنه إذا كان الإكراه بحق فإن البيع يصح، ولو كان البائع غير راض بذلك، لأننا هنا لم نرتكب إثما لا بظلم ولا بغيره، فيكون ذلك جائزا. عندي مسألة ذكرها في الشرح، إذا أكدها على شيء فباع ملكه من أجل دفع ما أكره عليه، يعني جاء إنسان ظالم وأكرهه، قال لا بد تدفع الآن 100,000 ريال وإلا حبست. الرجل ليس عنده شيء، فباع بيته ليسدد 100,000 ريال، فما حكم بيعه لبيته؟ أنتم فاهمين السؤال زين؟ أكره على أن يدفع 100,000 ريال وليس عنده شيء، فباع بيته من أجل أن يدفع الذي أكره عليه، صحيح؟ هو بغير حق، حلوم. قال لازم الآن دبر لي 100,000 وإلا في الحبس، أو هدده بالقتل، فباع بيته، هل يصح؟ طيب، إذن في المسألة في قولان لأهل العلم، وأريد بأهل العلم أنت. نعم، إذا طبقناها على هذا الشرط، فهل هذا الرجل أكره على بيع البيت أو أكره على دفع المال؟ على دفع المال. جائز أن يذهب إلى شخص ويتسلف منه، يستقرض، يجمع من الزكاة وما أشبه ذلك، واضح؟ إذن هو لم يكره على بيع البيت، فيكون البيع صحيح. بقي أن يقال هل يكره أن يشترى منه بيته لأنه مكره على بيعه ولا يرغب أن يخرج عن ملكه، فهل يكره أن يشترى منه أو لا؟ قال الفقهاء إنه يكره أن يشترى منه، يكره أن يشترى منه. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية لا يكره، لأننا إذا اشترينا منه فقد أحسننا إليه. ليش؟ لدفع ضرورته. والصحيح أن في ذلك تفصيلا، إن كان الناس كلهم سيضربون عن شرائه، ويؤدي ذلك إلى أن يتراجع المكره، فهنا لا نقول يكره الشراء منه، نقول يحرم الشراء منه، ويجب علينا أن نشتري إذا علمنا أن في ذلك رفعا للإكراه. أما إذا كان المكره لا يمكن أن يتراجع عن إكراهه، فلا وجه لكراهة الشراء منه، بل إن الشراء منه في الواقع إيش؟ إحسان إليه. فالصواب التفصيل في هذا المسألة. الشرط الثاني أن يكون العاقل جائز التصرف، الشرط الثاني أن يكون العاقد، من العاقد؟ البائع والمشتري، جائز التصرف. وهنا قال جائز التصرف ولم يقل جائز التبرك، وذلك لأنه لا يشترط أن يكون البائع أو المشتري جائز التبرك، يشترط أن يكون جائز التصرف. فالتبرع أضيق من التصرف، من جاز تبرعه جاز تصرفه، ومن جاز وليس كل من جاز تصرفه جاز تبرع. طيب، أن يكون جائز التصرف، فمن هو جائز التصرف؟ من جمع أربعة أوصاف: أن يكون حرا بالغا عاقلا رشيدا، هذا جائز التصرف. من جمع أربعة أوصاف: أن يكون حرا، ثاني بالغا عاقلا رشيدا. الحر ضده العبد، فالعبد لا يصح بيعه ولا شراؤه إلا بإذن سيده، ووجه ذلك أن العبد لا يملك، ما في يد العبد ملك لسيده، والدليل على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: من باع عبد له مال فماله لبائعه إلا أن يشترطه المبتاع. فهنا نقول العبد لا يصح بيعه إلا بإذن سيده. أن يكون بالغا، ضد البالغ الصبي، ولهذا قال المؤلف: فلا يصح تصرف صبي بغير إذن ولي حتى وإن كان مراهقا. لو كان له 14 سنة وكان حاذقا جيدا في البيع والشراء فإنه لا يصح بيعه، لأنه لم يبلغ صغير. والدليل على ذلك قوله تعالى: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. فاشترط الله لدفع أموالهم شرطين: أولا بلوغ النكاح، وذلك بالبلوغ، والثاني الرشد. طيب، والمجنون والعقل ضده المجنون، فالمجنون لا يصح تصرفه. ومن ذلك المهذري لا يصح بيعه، فلو أن رجل أصيب بالهدرات هرم كبر وجاء إنسان وقال: فلان أنا أبيع عليك بيتي، وأبيع عليك سيارتي، وأبيع عليك عيالي، وأبيع عليك كذا، نعم، يصح بيعه لبيته وسيارته دون أولاده، لأن الأولاد أحرار لا يجوز بيعهم، أليس كذلك؟ نعم، لا يصح. لماذا؟ لفقد العقل. ومن شرط جواز التصرف أن يكون الإنسان عاقلا.